السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. ألا يقتضي التعبد لله عز وجل العروج بالروح والترفع عن الجسد وخلع رداء الغريزة والشهوة؟ أليست الشهوة الجنسية مصدر شر للإنسانية ومنها تنبعث دوائر المشكلات في المجتمع البشري؟ فلماذا تولد المشاكل بين الزوجين أحيانا في أحب بناء إلى الله عز وجل بسبب العلاقة الخاصة بينهما؟ فما هو المنهاج النبوي لتكون العلاقة الخاصة بين الزوجين عاملا في دفع عجلة قطار السعادة بدل أن تكون بذرة للشقاء والتعاسة؟ ما هي الخطوات التي تصب في خدمة العلاقة الخاصة؟ وكيف يقدم الزوجان لأنفسهم؟ في حلقة الليلة نتعرف مع سماحة الشيخ أكرم بركات على الإجابة عن هذه الأسئلة تحت عنوان حق العلاقة الخاصة بين الزوجين. وطبعا مشاهدينا الكرام نستقبل مشاركاتكم على أرقام الهاتف الموجودة أو التي ستظهر أمامكم على الشاشة. أهلا وسهلا بك سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بك
مولانا. كمدخل للحلقة، سمعت بحادثة أن أحد الأزواج كان لديه مشكلة في العلاقة الخاصة مع زوجته، فأراد أن يستشير شخص حول هذا الموضوع، فذهب لاستشارته وقال له أنه أنا عندي مشكلة مع زوجتي بهذا الموضوع، فبدي استنصحك كونك مثلا عندك خبرة وأهل تخصص بهذا المجال. فقام قال له الشخص، يعني والسامع الزوج استغرب بالجواب، أنه هذه المسألة غرائزية وشهوانية، ما فيش داعي أن تولد مشكلة بينكم بالحياة الزوجية. شو رأيك بهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لتقعيد الفكرة، الشهوة عند الإنسان هل هي مصدر شر أو مصدر خير أو لا هذا ولا ذاك؟ من الواضح أن الإنسان عنده قوة أو قوى باطنية بيعبروا عنهم أهل الأخلاق، أنه عنده قوة العقل اللي هي القوة الأساسية المفروض أن تكون حاكمة، وقوة الشهوة وقوة الغضب وقوة الوهم اللي من خلالها بيخطط الإنسان. قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة الوهم، علماء الأخلاق ومن بينهم وعلى رأسهم الإمام الخميني قدس سره في كتابه المعروف 40 حديثا يتحدث أن هذه القوى هي قوى خير، الله سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان على أساس أنها مصدر الخيرات، منها القوى أو القوة الشهوية. هاي القوى الشهوية على أساسها الإنسان يتزوج، على أساسها الإنسان يستمر في الحياة كمشروع، تستمر الإنسانية. لولا قوة الشهوة عند الإنسان لما استمرت البشرية، انقطعت. من هنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهذب هذه القوة، لأنها كما هي مصدر خير هي أيضا يمكن أن تأخذ بالإنسان إلى مناح أخرى، إلى مشارب أخرى. لذلك حتى لا تجنح بالإنسان وتتفلت من قوة أو قوة العقل، على الإنسان أن يلتفت إلى تهذيبها وإلى التحكم بها. هلأ هون كيف يهذبها؟ نلاحظ أن الإسلام سلك في مسألة الشهوة والقوة الجنسية التي عند الإنسان مسلكا وسطيا. يعني هلأ مثلا إذا ننظر الآراء بشكل عام، ممكن تلاقي رأي بيقلك أنه هذه القوة مفروض الإنسان أن يبتعد عنها، الشهوة مفروض الإنسان أن يبتعد عنها، لأن السلوك إلى الله سبحانه وتعالى يكون عبر التحرر من هذه الشهوات والملذات وهذا ما يقتضي العزوف والذهاب إلى صومعة خاصة والابتعاد عن الأجواء الاجتماعية في بعض المناحي. ويمكن أنه هاي القصة اللي قبل شوية عم تحكيها انطلقت من هذا الجانب، أنه بيشوف أنه شهوة هي عبارة عن شيء سفلي وليس شيئا كماليا. فلذلك إذا واحد عنده مشكلة بيقول أنه ما لازم تكون عندك هذه المشكلة أن تسبب بمسببات سلبية بالحياة الزوجية، أنه اتركها بدل أنه يفوت معه بعلاج المشكلة، أنه اتركها، أنه هاي مسألة سفلية وليست كمالية. وهي المسألة منلاحظ نحن أنه في إلى مثلا أساس ببعض الديانات، يعني الديانات التي تدعو إلى الرهبانية إنما تدعو إلى الرهبانية على أساس أن العزوف عن مقتضيات الجنس ومقتضيات الشهوة هو يسبب الكمال الإنساني. لذلك مثلا ينقطعون عن الزواج لأن الانقطاع عن الزواج هو كمال. هلأ هذا مثلا منحة، في منحة
هذا
آخر،
المنحة مولانا قبل ما ندخل بالمنحة الآخر، يعني فعلا إذا نركز الحديث بهذا المنحة، الله عز وجل خلق الإنسان إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يعني الإنسان مثل ما بنعرف بعدين، بعد ترابي طيني وبعد روحي. الترفع في سماء الروح والعلو إلى لقاء الله عز وجل، ألا يقتضي ترك البعد الأول اللي هو البعد الطيني والترابي والجسدي، واللي من هو الشهوة الجنسية أيضا؟
هلا إحنا نتفق أول شيء على مبدأ إنه من هو الذي يقرر الكمال الإنساني؟ هل الإنسان يستطيع وحده بالقوة التي عنده، قوة الحواس وقوة العقل، أن يدرك ما يحقق كماله الإنساني؟ أم أن الذي يعني يكون هو المجيب على السؤال حول الكمال الإنساني هو خالق الإنسان ورب الإنسان والذي يدير شؤونه والذي يعرف مبدأه ومستقره ومستقبله؟ طيب نحن نؤمن، وهذه قاعدة مفروض ننطلق منها، أنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد الكمال الإنساني، مش أنا الذي أحدد الكمال. في قصة إبليس مع الله سبحانه وتعالى ورد أنه إبليس قال لله سبحانه وتعالى أعفني من السجود لآدم وأعبدك عبادة لا يعبدكها أحد قط. بس قصة السجود لآدم ما بدي إياها، فالله سبحانه وتعالى أجابه لست بحاجة إلى عبادتك لأني أريد أن أعبد كما أريد لا كما تريد. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد كما يريد، وعبادة الله هي عبارة عن السير، ما قلوش عبد الطريق أي جعلها مسهلة مذللة، فالعروج نحو الله سلوك طريق الله سبحانه وتعالى الله يقررها. هنا جاء الإسلام الذي هو رسالة الله إلى البشرية ليقول لا رهبانية في الإسلام، وليقول بأن الإنسان حتى يسعد في هذه الحياة الدنيا عليه أن يراعي جانبين، جانب الروح وجانب الجسد. يعني إحنا ما بنستغرب مثلا أنه ضمن التشريعات الإسلامية بنقرأ مثلا بالأداب، أداب الأكل، أنه مكروه واحد ينقطع عن اللحمة 40 يوم. مش واحد بقول أنه طيب ممكن واحد فكرها بالعكس، الواحد أنه يكون واحد نباتي أنه ما يأكل لحم أصلا يمكن يكون أحسن لروحه بدري شو. طيب ما أنا بقرر، لست أنا الذي أقرر أنه النباتي يعني هاي الحالة بتعمل رقي بالروح ولا لا؟ مين قال له الله سبحانه وتعالى بده يعمل هذه الحالة اللي أنا بتوهمها أنه هي صفاء أكثر، أنه اللحم قد ينزلني ويعمل لي بحالة سفلية أكثر؟ مش أنا اللي أقرر، الله سبحانه وتعالى بحسب التشريعات. نحن نؤمن أن الإنسان إذا سار على التشريعات التي يريدها الله سبحانه وتعالى، هذه التشريعات هي التي تؤدي إلى كماله وتؤدي إلى سعادته. من هون بنسأل أنه ما هو الشيء الذي يؤدي إلى تكامل الإنسان؟ هل هذه الشهوة يمكن أن تكون منشأ للكمال أو لا؟ بيجي الإسلام بيقول لا رهبانية في الإسلام. ومنلاحظ نحن أنه طب كان في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متأثرين ببعض الديانات، يعني سواء نحن بنعرف بمكة كان في بعض المعروفين الذين كانوا ينتسبون إلى بعض الديانات التي تدعو إلى الرهبانية، وبالمدينة الأمر أوضح لأنه كان في نوع من المقاربة مع بعض أصحاب الديانات أكثر. منلاحظ أنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ويعني ومنهم يعني من عظماء الصحابة كانوا يعتقدون أن حالة الانزواء عن النساء وعدم التعرض للنساء وعدم يعني مقاربة النساء يؤدي إلى نوع من التكامل الإنساني أكثر. طب هن تجاوزوا قصة الزواج، أنه النبي صلى الله عليه وآله حث على الزواج وباهي بكم الأمم، طيب تزوجوا. طيب بعد ما تزوجوا ورد أن بعض النساء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يشتكين أمر أزواجهن. ورد مثلا في قصة عن الإمام الصادق عليه السلام، جاءت امرأة عثمان بن مضعون. من عثمان بن مضعون؟ الشهيد الكبير من الشهداء العظام، من الصحابة الكبار، من
أوائل المسلمين.
فقالت له يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار ويقوم الليل، مما لا شك فيه أن عثمان بن مضعون هو من أصحاب النوايا الحسنة ومن الذين يريدون الله في عبادتهم، هو كان يصوم النهار ويقوم الليل. طب بالنهار صايم ما بيقرب صوب زوجته، بالليل قائم يصلي ويتعبد حامدا الله سبحانه وتعالى شاكرا ربه. طيب بس على هي طبعا مبين أنه زوجته كتير مؤدبة وكتير عندها بيان رائع، هي قالت له هالكلمة هاي، يصوم النهار ويقوم الليل، حتى تقول له بأنه يعني لا يقوم بالحياة الزوجية كما هي عليه. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام الصادق يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله مغضبا يحمل نعليه حتى جاء إلى عثمان فوجده يصلي. فانصرف عثمان حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، حين رأى رسول الله فقال صلى الله عليه وآله له يا عثمان لم يرسلني الله بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفة السمحة أصوم وأصلي وألمس أهلي. هون ألمس أهلي كمان كناية عن الحياة الخاصة، فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنة النكاح. أيضا على نفس النسق ورد أن ثلاثة نسوة أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إحداهن إن زوجي لا يأكل اللحم، هاي بشوية كنا عم نحكي عنه، وقالت الثانية إن زوجي لا يشم الطيب، وقالت الثالثة إن زوجي لا يقرب النساء. هلا هون بين إنه يعني نيتهم نية لله، بس إنه هن مفكرين إنه هذه الأمور هي التي توصل الله أسرع،
ما بيتعبدوا بهذا
بيتعبدوا فيها، وهي التي تحقق كمال النساء الإنساني أكثر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يجر رداءه بين النبي، يعني
غضبان يعني
مبين يعني خرج إنه متأذي من هالحالة هاي، حتى صعد المنبر. هلا هناك عثمان بن مضعون راح لعنده مباشرة وحكى معه، بس هون صاروا ثلاثة، يعني خاف أحسن بتتفشى
وتتحول
تتحول من حالة إلى ظاهرة. فحتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام من أصحابي لا يأكلون اللحم ولا يشمون الطيب ولا يأتون النساء، أما إني آكل اللحم وأشم الطيب وآت النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني النبي صلى الله عليه وآله واجه كذا حالات طبعا، وواجهها كمان من الطرف الآخر، يعني من طرف النساء، لأنه وارد كمان. مثلا
قبل ما ندخل بطرف النساء مولانا، معنا اتصال من الأخ علي من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام، كيفك مولانا؟
أهلا وسهلا.
فينا نتحدث مع الشيخ؟
تفضل.
تفضلوا.
السلام عليكم، كيفك مولانا؟
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
إن شاء الله بخير.
الله يعزكم إن شاء الله ويتقبل أعمالكم
مولانا. أنا الحلقة الماضية شاركت.
أي نعم.
وكان تقريبا قبول، بس أنا هلا هني متابعين، بيت عمي وزوجتي وأهلي كل العالم متابعين، في عالم لامتني وعالم ما لامتني، بس أنا عندي كم شغلة بدي أسألك إياها مولانا.
أي نعم.
أنا أول شيء زوجتي 5 سنين عاشت معي، أنا بسوريا كنت عايش، عاشت معي 5 سنين، ما في يعني هي تحملت شيء من جحيم، يمكن أنا بقول عن حالي كان حق علي أنا، بس الآن مولانا يعني أنا خلصت لها بدي أعيشك أحلى حياة، وهي كانت أظن رافضة أنه تعيش معي، أو ما بعرف حاطة ببالها الطلاق أو ما بعرف، بس في كم أمر. أول شيء كانت اللي أنا يعني بالجامعة إذا بترك الجامعة طلقني ولا أترك الجامعة، هذا الشيء الأول مولانا. الشيء الثاني أنا ما بقول لها أنت لازم تحبيني، ما بعرف شو اللي يمكن أقدر أحبها مثل قبل، يمكن هي كرهانتني أو ما، والله ما أعرف مولانا شو أحكي يعني. والشيء الثاني مشان الأولاد، أنا عندي طفل بدي يعني أنا راغب أن أجيب له أخ، فهي رافضة هاي الفكرة، خايف أنه لا سمح الله يصير طلاق يكون عندنا اثنين، يعني واحد أحسن من اثنين. والشيء الثالث مولانا، أنا هلا بالسعودية، قلت لها تعالي أنا بدرس، كون هي خلصت جامعة متقدم ماجستير، قلت لها تعالي على السعودية بخليك تقدمي بأحسن الجامعات، إذا بدك تدرسي كمان في عندي يعني صديقي قال لي خليها تدرس في الجامعة، يعني مولانا مشان هاي الشغلات بس.
واضح منك.
أنا بقول لك مولانا أنه هي كنت أنا الحق علي، أنا المرة الماضية أنتوا قلتوا بدنا نعرف الطرفين، أنا الخمس سنين عايشتها الحق علي 100%، وهلا أنا يعني إجي الحمد لله الله فاتح بوجهنا وتيسرت أموري.
يعني أصبح واضح أسئلتك أخ علي، شكرا لاتصالك. هون أنا بتحب نكفي بالنقطة ولا منجاوب الأخ علي؟
ما بيأثر نجاوب علي. طبعا أول مسألة بقول له يا للأخ علي العزيز، هلا طبعا انه نفس كونك انه عم تسأل عن هالأمور بشكل تفصيلي، هذا بيعبر عن نية حسنة لإصلاح الأمر. وهي المسألة يعني أنا يعني بدعو زوجتك الكريمة انه تلتفت له، انه مسألة انه عم بيسأل بيقول أنا غلطت، هيك مرة قال نفس الشيء انه انا بتحمل مسؤوليه،
عم بيعترف انه الحق علي،
عم بيعترف انه هاي المساله مساله كتير مهمه ومفروض انه الزوجه تاخذها بعين الاعتبار، اعتقد ب يعني بما يشكل قاعدة جيدة للانطلاق منها بحياة جديدة. هلا مسألة الجامعة، هلا من الحسن يعني انه الزوج ان يساعد ويشجع زوجته ان تكمل الجامعة وتكمل علمها، يعني من الحسن جدا طالما ان الامور ضمن النطاق الشرعي الطبيعي انه المرأة تكمل علمها بما لا يؤثر على شيء اخر من المقتضيات. هذا امر حسن وايجابي ومفروض هو انه يشجع عنه. هلا مسألة انه
ولكن انا توصل مولانا تقول له يا بتطلقني يا مثلا ما بترك الجامعة.
هلا في شغلة، مرة واحد بيحكي معه مرة بيحكي معه، هلا هو بالنسبة له من الحسن انه يشجعها انه تكمل الجامعة. هلا هي انه يعني تترد تقول له انه انا بخيرك يا تطلقني يا اترك الجامعة، طبعا الكلمة هاي كلمة ليست
تقيلة يعني،
ليست يعني منطلقة من حكمة ومن عقلائية بالتفكير، يعني بدأ شوية تروي، يمكن جو كان جو عصبي حتى قالت له إياه. بس بدي أقول له بالنقطة الثانية، نقطة أنه قصة الحب، وعم يحكي أنه ممكن حبك ممكن ما حبك. هلأ الحب بيقولوا الحب أمر غير اختياري. هلأ الحب عادة كيف واحد بحب التاني؟ بحب التاني نتيجة الشعور بكمالاته، نتيجة الكمالات اللي بيحملها الآخر. كلما الآخر حمل كمالات والتفت إليها الشخص يحبه لأنه يحب هذه الكمالات. هلا الظاهر بالفترة الماضية اللي عم يحكي عليه أنه هو أخطأ فيها وبيتحمل مسؤولية، أوجبت أنه هذه الكمالات يعني تنزل نزول عمليا وتوجد نوع من عدم المحبة أو المودة العالية بينهما. هلا هو من هون طالع، كل ما هو بادرها بشكل أحسن كل ما أمن قاعدة للحب والوئام بشكل أفضل. هاي المسألة مفروض هو يراعيها بالتعامل، بطبيعة التعامل معها. هلا مسألة أنه هي تيجي لعنده أو تبقى ببلدها، هاي المسألة مفروض أنه مفروض أنه يعني يصير في تفاهم بينهم، لأنه ما يعلق هو الأمور منيح بهالمسألة هاي يعمل خطوات. يعني ما في واحد هلا انه بعدها هي معلقة عندنا بعض الامور هو يجي يحكيها بعد خطوتين وثلاثة، تخلص هاي المسألة وبعدين بيجي له الخطوات.
معنا اتصال من الاخت فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك مولانا؟
اهلا وسهلا
مولانا. انا عندي مشكلة يعني هيك معقدة شوي. انا مخطوبة ومخطوبة كتابة، خطيبي مسافر. هلا صار في مشاكل بيناتنا كثير يعني، ووصلت لحد الطلاق. بس قلو تقريبا شي 4 أشهر مقاطعني، يعني ما في تواصل، ما عم يتصل فيه ولا عم يصرف علي ولا شيء. هلا هو واهله عم بيقولوا انه نحن ما بدنا نطلق، بس هن اكيد يعني او حولي انه هن ما بقى بدهم ياني، بس بدهم انه انا اطلب الطلاق. دعيت من المحكمة انا يعني من فترة وهن ما لبوا الدعوة، ما بدهم يروحوا على المحكمة، طلبوا مبلغ كثير طائل من المال، ما بيطلقوني او ما بيروحوا على المحكمة الا لما انا بالبيت روح اعطيهم المصاري. وهو خطيبي ما عم يحكي يعني شيء، انه اهله هن اللي عم يحكوا عنه. فانا هلا بهيد الحاله انه شو بعمل؟ يعني تاركني مثل لا معلقه او لا مطلقه، انه شو فيني اعمل انا بهيد الحاله؟
رح تسمعي جواب سمحت شيخ اخت فاطمه. ولكن معنا اتصال من الاخت عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام.
لو سمحت ممكن احكي مع فضيلتك؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
فضيله الشيخ، بس حبي اسالك عكام شغلي. انا مجوزه اللي تقريبا 3 سنين وبعد 3 سنين ونص بعد لحديت هلا زوجي ما اخذ لي بيت مسكن شرعي او بيت. ومن فتره اقترح علي موضوع انه اذا بده ياخذ لي بيت بده ياني اتنازل عن حقي.
بس عبير عفوا، يعني ما اخذ لك بيت ملك قصدك؟ يعني انت قاعده هلا ببيت اجار؟
لا 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 بيت اجار، انا قاعده عند اهلي.
عند أهلك؟
إيه، بس إنه بيجي عند أهله زيارة، إنه بروح وبيجي. واقترح علي موضوع إنه اتنازل عن حقي وعن بنتي لحتى هو ياخذ لي بيت. وأنا هذا الموضوع كتير مترددة فيه ومش عارفة شو بدي أعمل.
عن حقك يعني عن مؤخرك قصدك؟
أيوة. بس إنه حبي أعرف في هذا الموضوع. وهو بالنسبة لعده هو متجوز واحدة تانية وعنده منها 4 أولاد، أنا عندي بنت بس واحدة. وهيديك الأولينية مقدم لك كامل حقوقها.
صار أصبح واضح يعني عبير أسئلتك، شكرا لاتصالك مولانا. يعني بالنسبة أول شيء للأخت فاطمة، يعني هي باينة لا انه معلقة ولا انه
هلا هي معلقة يعني عادة بهالمسائل بدي كرر الموضوع انه ما في واحد يسمع من طرف ويعطي نعم. نتيجة. اخت فاطمة توصل عند الحاكم الشرعي عند احد العلماء هو اللي بيحاول انه يتصل بزوجها ببيت عمها وعلى اساس بيعرف شو المشكلة شو القضية وبيدخل بالعلاج. يعني هاي المسألة بدها
متابعة. تنصح انه تتواصل مع احد نعم. العلماء
بدها نعم. متابعة مثلا.
وبالنسبة للاخت عبير من المسكن الشرعي
هلا المسكن الشرعي هلا اذا بوحد بيحكي بالحق كحق فقهي شرعي الا حق هي كزوجة دائمة انه يأمن لها المسكن اللائق سواء بالأجار أو بالملك. هلأ من الناحية الشرعية إنه هو هل يعني يجوز له أن يربط هذه الأمور بمسألة النفقة؟ هاي مش مربوطة. يعني من الناحية الشرعية هو يجب عليه أن يؤمن لها ذلك. تبقى المسألة إنه هلأ إذا قلت هلأ أنا إنه هو يجب عليه تنحل المشكلة. يعني في ناس يعني إذا قلت له الحكم الشرعي بتكون واحد متدين
صح.
ملتزم بتقول له انه هذه حرام بيجي بيتركها بتقول له هاي واجب بيعملها بس هي عم تسالني انه شو الحل. ما الحل مرات ما بيكون باعطاء فتوى او باعطاء توجيه. الحل بيكون انه كمان مفروض هي انه يعني تتواصل مع مكتب شرعي مع حاكم شرعي حتى يصير في تواصل بينه وبينها وعلى اساسها بصير في اتفاق.
يعني طبعا انا برجع بذكر مشاهدينا الكرام انه سمحت الشيخ بيعطي الخطوط العامه ولكن اذا بندخل بالتفاصيل فمن الافضل انه يعني تتواصلوا مع احد علماء الدين المتخصص بهذه المجالات وتوضعوا بتفاصيل الصوره. معنا الاخ حسن من المانيا. السلام عليكم حسن.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله.
مولانا انا عندي سؤال. انا تزوجت ومرتي كان عندها ولد عنده اعاقه خاصه يعني خلي هو معاق عقليا وهيك وبيو ما بيسألش عنه ولا شيء وبدأ لبيو أنا بتلفن له. أنا عندي علاقة ببيو وهيك بتلفن له بقول له شو بدنا نعمل بالولد بيقول لي أعطيه للكنيسة. أنا عايش بأوروبا وهيك بيقول لي أعطيه للكنيسة أعطيه للدير لمين ما بدك. أنا ما قصني فيه وأنا ضميري ما عم بيطواني وضلني أفكر بالقصة شو بتفيدني بس بهالموضوع وكونه الولد كمان هو لبناني يعني بيو لبناني كمان.
بس حسن هو الولد بيكون الولد بيكون ابن زوجتك الحالية مش هيك؟
نعم نعم مضبوط.
وعايش معك بالبيت الولد؟
مضبوط عايش أنا وياه ومرتي أجنبية وهيك بس زوجي الأولاني كمان هو إنه لبناني من بلدي وهيك وأنا ما مش عارف شو بدي أسوي بالولد ومرتي كتير تعبت فيه للولد لأنه هو يعني عنده إعاقة الله خلقه.
واضح حسن شكرا لسؤالك حسن. معنا أبو حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو حسن.
وكالعادة لن أطيل عليك.
أهلا وسهلا أبو حسن.
الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي تخافون نشوزهن فعضوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاقا بينهما فأبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. عم بسمع من حضرتكم كتير يا مولانا إنه ما فينا نسمع من طرف ونغفل الطرف الثاني. طيب لأين أنت بدكم ضلكم تسمعوا من طرف وتردوا بالعموميات؟ أنا اقترحت الأسبوع الماضي يا مولانا إنه رجاء يا أخي بالأسبوع يكون في ساعة حلقة يمولها طالب الحلقة حطوا الطرفين بوجه بعض بتخلصوا كتير من المشاكل يا مولانا. ما فيكم تحكوا عمومياات احكوا خصوصيات من بعد امر
يعني ابو حسن عايز. بس انه هذا بيخرج فينا عن الرؤية اللي موضوعة على الحلقة. يمكن بنوعية تانية من البرامج ممكن اللي عم تطرحوا فكرة تكون مطروحة بس البرنامج موضوع يعني مش لمواجهة الحالات بين بعضهم فلذلك سمحت الشيخ ما بيقدر الا انه يحكي بالعموميات واذا بده يدخل بالتفاصيل مثل ما ذكرت قبل شوي انه بده يكون في الطرفين اجمالا واجباره انه يكون في الطرفين لحتى يكون في اقرب للصواب. شكرا لاتصالك طيب. طبعا ابو حسن اذا عندك سؤال بعد ابو حسن
الى ان يتم هالشيء
نعم.
انا كنت اتشوق كثير لانه اسمع هالبرنامج بس برنامج العموميات مش كثير بهم بنسبه طلاق ونشوز 43%. لما بيكون في هالفكره تتحقق ان شاء الله راح يكون لنا شغف اكبر انه نسمع هالبرنامج.
يا اهلا وسهلا فيك على كل حال ابو حسن شكرا لاتصالك. بالنسبه لحسن من المانيا مولانا
هلا مسألة إنه كان يعني يوجد طفل معاق بالبيت مرة واحد بفكر إنه شو الحكم الفقهي انه بجزله انه حطه بمكان معين لرعايته او يبقى معه. مره واحد بفكر من الناحيه الاخلاقيه من ناحيه الاجر والثواب.
نعم.
من المؤكد انه رعايه هذا الطفل عنده يبقى حد امه، وامه ترعاه تعطيه حنانه وعاطفته حتى في ضمن اعاقته، هي لها اجر كبير جدا وهو له اجر كبير جدا. يعني اذا كان بيو عم يتخلى مثلا عن هذا الطفل انه هو ما بده يرعاه، وانما ما عنده مشكله ان يذهب الى احدى دور الرعايه، هذا لا يعني انه يعني هو ايضا يتخلى او الام تتخلى. اكيد من الافضل، وهذا له ثواب كبير جدا وفضل عند الله سبحانه وتعالى، هو محل انزال الكرامه من الله سبحانه وتعالى، انه يبقى ضمن رعايته رعايه امه. ولكن من الناحيه الفقهيه انه هل يجب عليه هو شرعا ان يعني يقوم برعايته؟ وما في وجوب شرعي ان يقوم برعايته، بس ما في كمان يحطه بمطرح يعرضه لبعض السلبيات التي لا تتحمل. يعني اذا كانوا لابد انه بده يطلعوا مثلا من البيت، بده يلتفت انه لو بده يطلعوا بده يكون مكان ما ينتج عنه السلبيات التي لا تحمد عقباها.
معنا اتصال من الاخت دلال. السلام عليكم.
اهلا وعليكم السلام.
تفضلي اخت دلال.
بدي اسال فضيله الشيخ لو سمحت.
اهلا وسهلا تفضلي.
بالنسبه للشعر، بيقدر واحد يقص شعره مثلا ويبيعه لحدا انه بيأثر؟
شكرا لاتصالك. قص الشعر
بجوز، ما في مشكله.
طيب، بالعودة لحديثنا، تحدثت حضرتك عن أنه أحياناً كان في بعض أصحاب الرسول أو المجتمع الرسالة الأول بعض الرجال بيتنسكوا ويتعبدوا بالابتعاد عن مقاربة أزواجهن، وذكرت أنه في نساء أحياناً حالات نساء. بالنسبة لحالات النساء شو كنت بدأت؟
بدي بيّن أول شيء فكرة عن طبيعة البرنامج سواء لأبو حسن أو لغيره، أنه طبيعة البرنامج عادةً الرؤية لموضوعة للبرنامج هي رؤية تثقيفية.
نعم.
يعني أنه مفروض بالزواج بالمؤسسة الزوجية بهذا البيت الذي هو أحب بيت عند الله سبحانه وتعالى، مفروض أن الإنسان حينما يخطو الخطوة التي تأخذه إليه أو حينما يكون في داخل هذه المؤسسة أنه يكون عنده ثقافة زوجية. هاي الثقافة إذا بنقرأ نحن حجم النصوص الدينية الواردة فيها نجده حجما كبيرا جدا يتعجب منه الإنسان بتفصيلات كتير دقيقة. طب هاي الثقافة إذا بنيجي نحن لمجتمعنا،
نعم،
منلاحظ أنه مجتمعنا فيه كثير كثير منه يفقد هذه الثقافة. وأنا بدعي ضمن يعني مراجعات الاجتماعية أنه الكثير من المشكلات الزوجية أساسها هو عدم حصول الزوج أو الزوجة أو كلاهما على هذه الثقافة. ولو اطلعوا على الثقافة الزوجية التي جاء بها الإسلام في كثير من المشاكل كانوا تجنبوها. وفعلا يعني بالامور اللي يعني كان فيها مراجعه، لما الواحد ترجده انه التفت هذه النقطه هي المشكله، التفت هذه النقطه هي المشكله، تتصحح العلاقه بشكل طبيعي. هلا بيجي واحد بيقول طيب انه هاي الثقافه كيف واحد بيعطيها من خلال كتاب بيكتبه صح، كمان تلفزيون الاذاعه بيحملوا دور انه يؤدوا هذه الثقافه. هذا البرنامج منه لحل الخصومات،
صحيح،
منه لحل القضايا الاجتماعيه التفصيليه، ليس دوره هكذا. لذلك أنا أرجو من الإخوة والأخوات اللي بيتصلوا ما يسألوا أسئلة أنه بدأ حل هي بين طرفين. نحن عنا من الناحية الشرعية ما فينا أن أخرج عن ناحية القواعد الشرعية. يعني إذا إجا واحد وحلف لي 100 يمين بقضية فيها طرفين، بقول له لو بتضلك معي 24 ساعة ما فينا أعطيك نتيجة.
صح.
أنت آخر شيء طرف، مين ما كنت أنت بتكون طرف، في طرف آخر والطرف الآخر إذا حكى معي يمكن يروي لي رواية تانية.
صح.
يعني حتى لو كان الطرف الأول هو ثقة، وهذه كتير نحن بتلين فيها من الأخطاء أنه واحد يجيب بنتيجة وهو يسمع من طرف حتى لو كان ثقة، لأنه الطرف الثاني قد يكون ثقة قد يكون الأول مشتبه بالقضية. معرفة يعني دور البرنامج مهم بالنسبة للسائل والسائلة، وأيضا معرفة القاعدة لحل القضايا الاجتماعية أنه ما في واحد يطلع منها، مفروض واحد أنه يخضع لإلها لأنه هي القاعدة التي تؤدي إلى النتائج التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها حل اجتماعي واقعي.
معنا اتصال من الأخ حسين.
مرحبا، السلام عليكم.
عليكم السلام أخ حسين.
عليكم السلام.
بدي أسألك، أنا كنت متجوز واحدة أجنبية ببلجيكا،
والقانون ببلجيكا رجعت اتجوزت واحدة لبنانية هون وجاني ولد منها، فلما رحت على بلجيكا بدي سجله ما قبلوا يسجلوه، صاروا بدون يسجلوه بدو، فاضطرت اعمل جواز مدني. عملت الجواز المدني انا ومرتي هون ورحنا على بلجيكا.
زواج مدني مع زوجتك اللي هي زوجتك شرعا؟
ايه شرعا.
انه زواج صوري يعني على الوراق؟
ايه تجوزنا بالاول، الشيخ كتب الكتاب وعقد وعرس وكل شيء.
نعم.
فبعدين جاء اضطرينا نعمل جواز مدني تنسجل ابننا بانه ما يطلع بالدوء.
شو سؤالك بالتحديد يعني اخ حسين؟
بدي فمرتي كنت بالعراق، انا اجا بي اخذها من البيت بلا ما يقول لي، وكانت حبلة حامل.
نعم.
وراحت على مصر هو وياه، فصرت اخذ منها ابعث لها مصاري انا مثلا بالعشر تلاف وبالست تلاف وبالثمان تلاف
وعطيها يعني حسين. بس بعد لحد هلأ سؤالك بالتحديد شو اللي بدك تسأله؟
بدي اسألك المرأة انه ظهرت من البيت بلا ما تقلي.
نعم.
ناشز والله لا.
شكرا لاتصالك
اخ حسين. وطلبت منها ترجع ما رجعت.
واضح السؤال اصبح حسين، شكرا لاتصالك. معنا اتصال من الاخ ابو ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيفك يا اخي؟ لو سمحت بدي احكي مع الشيخ.
تفضل.
الله معك مولانا.
اهلا وسهلا.
مولانا انا عمري 53 سنة، اللي 29 سنة مزوج. هالايام هيدي زوجتي عم بتشد علي بالمعاملة، يعني بدي اقول ما بدي اقول بالعصيان، بالشدود. يعني ولادي ما عادوا ليمي، ما عادوا عم بيطيعوني بشي. ملاحظ انه الاولاد منجذبين لامهم اكثر مني انا كأب. ف وامبارح صار عندي نقاش على حول شغلي بالضيعه، حواز زيتون وما زيتون، رفضت تطلع، رفضت تجاوب معي، فمحتار شو بدي ساوي.
واضح واضح سؤالك.
على اساس اوصل للمحكمه اليوم رجعت قلت ما بدي اخرب بيتي بايدي، خربان بيت.
نعم.
عائله.
شكرا لاتصالك ابو ابراهيم. مولانا بنسمع الاجابه منك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود اليكم فتابعونا. في سؤال الاخ حسين انه هو كان متزوج ولكن تزوج صوريا زواج مدني، ومشكلته اللي حكي عن انه زوجته راحت، هل تعتبر ناشز والله شو حكمه؟
هلا اللي بيسمعوا للاخ العزيز بس بيتساءل شو الربط بين المقدمة وبين السؤال.
صح.
لذلك في أمر ما وضحه، يعني في ظاهر في شيء يعني ما وضحه. هلأ بشكل عام واحد أنه المرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه وبلا رجعي وما ترجع، بالأصل هذا نشوز. هذا نشوز أنه حرام. حرام على النشوز. بس كمان واحد بده يلتفت أنه ليش ظهرت، لأنه قد يكون في نوع من المعاملة بالبيت قد تكون مثلا لا تتحمل، بحيث أنه خرجت لأنها لا تتحمل. هلأ لا تتحمل إلى درجة يجوز الخروج أو لا يجوز الخروج، بدأ تفصيل. بس نحن مرات معودين على النتائج بس ما بننظر للأسباب، أنه ما هي الأسباب التي أدت إلى أن تخرج الزوجة من البيت. بيجي واحد بيقول لي يا مولانا يا مولانا مرتي ظهرت من البيت، صارت ناشز وحلها وتركها وبدري شو بيحكي عليها. لك هو ممكن يكون خبطها قتلة وعامل اللي مسوي فيها واخر شيء، وبقول لي النتيجة ما بليش شو عامل فيها هو عمليا.
صح.
لذلك هالمسألة بدها معرفة انه شو صاير لحتى انه خرجت من المنزل. طبعا بشكل عام نعم حرام شرعا ان تخرج المرأة من بيتها بدون اذن زوجها وحينما يطلبها لا ترجع اليه، هذا بالعنوان العام. اذا هو مش عامل شيء اكيد مسألة حرام ولا تجوز ويجب عليها أن ترجع إليه، ولكن أسباب بدها دراسة.
أبو إبراهيم يعني عم بقول صار لي 29 سنة متزوج ومرتي هلأ بلشت ما تتجاوب معي وترفض التجاوب معي.
أنا بدي أقول بس مسألة توصيفية. هلأ أنا بعرفش حالته منيح للأخ أبو إبراهيم، بس أول شيء بطبيعة المسار الحياة الزوجية المرأة لما يكبر أولادها بصير عندها نوع من التغير لازم يلتفت له، انه مرات بتكون المرأة بزمن وبمدة قد تكون تشعر بضعف أمام الزوج، أولادها بعضهم صغار وهي بتحافظ على بيتها، وقد تكون تراكم عندها بعض الأمور على المستوى النفسي، تعمل تراكمات وتراكمات وبتنطر ليكبروا الأولاد. هلأ الأولاد ببعض الحالات، وعرش هلأ حالته اللي عم يحكي عنها، قد يشوفوا مثلا نوع من التصرفات التي تكون فيها أمهم تكون مظلومة بعض الحالات. وطبيعة الولد ينشد عاطفيا عادة في كثير من الحالات، ينشد إلى أمه أكثر، لأنه الأم هي مصدر العاطفة، مصدر الحنان، بينشد لها أكثر. هلأ لما يكبروا، كبرت المرأة، لأنه هو عم بيقول صاروا 29 سنة متزوج، كبروا الأولاد، المرأة شو بتشعر؟ بتشعر أنه صار إلى سند. لما تشعر صار إلى سند، أولادها شباب، فساعتها بدها تعوض عن المشاكل السابقة، التراكمات السابقة، فبتتقوى عمليا. هلأ طبعا هون في رسالة للمرأة وفي رسالة للزوج. أما الرسالة للمرأة فمفروض أنه هاي المسألة ما تأثر عليها حتى تخرجها من الحقوق الشرعية والأداب الشرعية. مفروض أن تبقى على الحقوق والأداب، ويعني تسير بالحياة الزوجية كما يرضى الله سبحانه وتعالى، من دون أن تتقوى وأن تستغل بعض نقاط الضعف اللي صارت عند الزوج. ورسالة للزوج أنه مفروض هو بهالحالة كمان هاي أنه يراعيها أكثر، لأنه رح تكون حساسة أكثر. يعني في كلمة كانت تتحملها هن الأولاد الصغار، بس هلأ لما كبروا الأولاد في كلام ما عادش تتحمله، في بعض التصرفات ما عادش تتحملها، لأنه هي تشعر أنه صارت هي مثلا إلى شأنية معينة، ولادها كبروا إلى سند، ولادها قد يوقفوا حدها كمان إذا صار شيء. هاي المسائل كمان بده يراعيها هو أكثر. أما واحد يفكر أنه صارت في مشكلة وجه بوجه المحكمة، مش منطق
صح.
يعني مفروض هالمسألة أنه يصير في جلسة هادئة، ما زال الولاد فايتين على الخط، هو زوجته وولاده، ويحكوا الأمور بكل وضوح ويأسسوا لحياة ما فيها أخطاء.
معنا اتصال من الأخ حسن.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت احكي مع مولانا زفريت.
تفضل حبيبي.
السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الله يمسيك بالنور الجميل يا رب.
الله يعزكم.
معك حسن صباغ.
اهلا وسهلا
مولانا. بدي اسالك بدايه الحلقه كنت عم تحكي عن شهوه البني ادم. بدي اسالك، هلا الانسان بيكون اوقات بيمر بفترات من شهوته بتكون كتير قويه، فما انه كيف المفروض بغير طريقه الصوم انه الواحد يعني يتقضى هيك شهوه؟ يعني بتعرف انه الدنيا شغل وشوب وعطش، انه كيف الواحد ممكن غير طريقه الصوم؟ انه ما المفروض اذا بنقت فتره على البني ادم انه شهوته كثير قويه ضل فتره طويله صايم، شو غير في غير الصوم انه بيحل هالقصه؟ يعني
واضح سؤالك حسن، شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يعني مولانا سؤال الاخ حسن انه كيف بيعمل كنترول او سيطره على نفسه الانسان بشهوته؟
هلا عندنا نحن نص عام شرعي، فليتعفف. هلا شو معنى فليتعفف؟ التعفف تحقق مصداقه الاساسي هو ان يترك الحرام، ان يبتعد عن الحرام. هلا كيف يبتعد عن الحرام؟ يبتعد عن الحرام مره اذا صح له يتزوج بيتزوج. طيب اذا ما صح له يتزوج، اهم مساله يعملها هو انه يبتعد عن الامور التي تؤدي فيه الى هاي المضاعفات بالشهوه.
نعم.
يعني مره واحد مثلا، ما القران الكريم ارشد والسنه النبويه ارشدت لعده امور اذا واحد التزم فيها هذه بتساعد على يعني المسير في هذه الحياة بدون هاي الضغوطات. يعني مثلا يمكن واحد يقول انه انا عندي مشكلة انه ما عم بتحمل الشهوة الداخلية. طيب مثلا واحد شو بيكون بيعمل هذا؟ قد يكون مثلا يمكن يشوف بعض المشاهد بمجلات، بالانترنت، بالتلفزيون، بعض الفضائيات اللي هلأ مفتوحة والأسف بشكل مش طبيعي. طيب هاي المسائل انه بصير واحد ألقاني في اليم مكتوفا وقال له، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى بالماء. أنه ما في يجي واحد مثلا أنه عامل كل الشغل، بفوت بالشارع بيبحلق بهاي وبيطلع بهاي وبيحدق بهاي. يا أخي ما شوي شوي غض البصر، يعني ما تتطلع على أشياء هي بتعمل لك نوع من التضاعف في الشهوة. يعني قلل من الأسباب التي تضاعف الشهوة. هذه نصيحة أساسية أولية. نعم الصام بيساعد عمليا، بس أنه آخر شيء شو بده يعملها؟ إنسان متدين مفروض ما يعمل حرام، في يتزوج يسعى بشكل جدي أن يتزوج فيتعفف بالزواج، ما في يتزوج آخر شيء ما في يعمل حرام، ما في واحد قل له والعياذ بالله يعني بده يزني حرام يزني، بده يعمل الشغلات بالمحرمات الجنسية الأخرى كلها حرام. يعني حتى لو أنه افترضنا صار يحدق، شو بح يفيده؟ يعني أنه طلع بوحد شو حيفيده؟ لح تعمله مشكلة أكثر، لح تعمله مضاعفات أكثر. هذا مفروض أنه يسعى جديا نحو الزواج، وإذا بطريق سعيه نحو الزواج مفروض أن يعني يتعفف بواسطة ترك أسباب تضاعف الشهوة من ناحية، ومن ناحية التعبديات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا بتساعد على المسألة.
هنا أنا ببداية الحلقة كنت عم تقول أنه في منحيين والإسلام اعتدال وسط بين منحة لا رهبانية في الإسلام، المنحة الثانية اللي ما ذكرنا منحة
الإباحية. أنا بقول أنه بالمنحة الأول منحة رفض منحة الرهبنة أو الرهبانية، الإسلام منلاحظ أنه حاربه من زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء بعلاقة الرجال بالنساء أو بعلاقة النساء بالرجال. ذكرت أنا أنه في بعض الرجال كان عندهم هالمنحة، أيضا ورد أنه في بعض النساء كان عندهم هالمنحة. الإمام الصادق عليه السلام ورد عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج، يعني كان في حالة حتى النبي صلى الله عليه وآله أنه ينهى ويتدخل بالنهي، ينهى حتى لا تحدث هذه الحالة إن لم إذا ما كانت حاثي أو لا أنه كانت حاثي موجودة والنبي صلى الله عليه وآله بده يقضي عليها. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قصة حصلت مع إحدى النساء، جاءته قالت له إني متبتلة، فسألها الإمام الباقر عليه السلام وما التبتل عندك؟ لأنه آخر شيء قد التبتل يفهم بمفهوم خاطئ. قالت لا أريد التزويج أبدا. قال لها ولما؟ قالت ألتمس في ذلك الفضل. يعني هذه الفكرة اللي كنت عم قولها، أنه البعض يسلك نحو الرهبانية لأجل الفضل ولأجل الكمال الإنساني. فأجابها عليه السلام انصرفي، فلو كان في ذلك فضل لكانت فاطمة أحق به منك، إنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل. هذا كله كان ضمن محاولة السلوك الإنساني الوسطي، برفض الرهبانية من ناحية، ومن ناحية ثانية رفض حالة الإباحية. لأنه البعض مثلا هلأ بالغرب، في بعض النظريات بالغرب أنه الإباحية الجنسية هي اللي بتعمل حالة سكون. طيب ما بدي هلأ أني ناقشها على المستوى النظري، بدي اطلع بالواقع. الواقع يؤكد نظرية بأن هاي المسألة، مسألة الشهوة، هي كالنار، كل ما بيحطوا فيها شيء كل ما بتولع أكثر. مش أنه المسألة أنه بصير تخمد وبتروح وبصير مسألة عادية. طيب شوف هلأ التحلل اللي صاير بالغرب. طيب في بلدان عندها نسبة كبيرة جدا من الإباحية على مستوى الشهوات، ومع ذلك منلاحظ أنه في تفكك بالأسرة، في تحلل أخلاقي، في أمور لا تتحمل على المستوى الإنساني. حتى وصلت يعني الأمور في بعض الدول المتطورة من دول العالم الأول مثل ما بيقولوا هن، صاروا عم بيشرعوا قوانين لحالات شذوذ ولحالات انحرافات خارج عن المسلك الإنساني العام. ومنلاحظ أنه في تنظيرات كبيرة جدا، ويحاول يعني هؤلاء حتى أنه يصدروا هذا الشيء إلى بلداننا. إحنا بنسمع أنه مرات في بعضهم عم بيحاول يعمل مسيرة هون ويعمل مطالبة هون بأمور هي بالشكل نوع من الانحرافات عن المسار الإنساني العام. ما أدى يعني الإباحية التي يقولون عنها ما أدت إلى استقامة في المجتمع الإنساني، بالعكس أدت إلى الانحلال أكثر، أدت إلى التوغل في السلبيات الاجتماعية بشكل أكثر. من هنا سلك الإسلام السلوك الوسطي. سلوك وسطي شو هو؟ سلوك الوسطي ما بيرفض التجاوب مع الشهوة، وإنما يوجهها ويجعل لها إطارا أساسيا هو الزواج. إنه بده واحد إنه هاي الشهوة يمشي معها بما لها من إيجابية في إطار أساسي هو الزواج.
يعني فينا نقول إنه الزواج في الإسلام هو الموطن الشرعي فقط للشهوة الجنسية.
نعم هو الموطن الشرعي لأن يتجاوب الإنسان مع هذه الشهوة التي هي إيجابية. من هنا النبي صلى الله عليه وآله شجع على الزواج، من أحب أن يكون على فطرتي فليستنى بسنتي، وإن من سنة النكاح من كان يحب أن يتبع سنتي فليتزوج، فإن من سنة التزويج، ودعا للتزويج المبكر، أنه من تزوج في حداثة شبابه فقد عج منه الشيطان وقال يا ويلتي يا ويلتي يا ويلتي لقد عصم نصف دينه أو ثلثي دينه. يعني مسألة التشجيع، تشجيع على الزواج حتى في حالة العمر المبكر، هي لسلوك الشهوة بالطريق الوسطي الذي يؤدي إلى نتائج إيجابية. أكثر من ذلك، أنه الإسلام مش بس أنه دعا على أصل الزواج، أعطى حتى للعلاقة الخاصة بين الزوج والزوجة أعطاها نوع من الرحمة الإلهية، من شمول الرحمة الإلهية، الألطاف الإلهية إلها. النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام منلاحظ أنه بيّنوا أنه العلاقة الخاصة هي علاقة مباركة وهي علاقة جالبة للثواب الإلهي. يعني بنقرأ نحن برواية النبي صلى الله عليه وآله بيحكي فيها مع الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، بيقول له فيها ائتي أهلك تؤجر. قال يا رسول الله آتيهم وأؤجر؟ قال صلى الله عليه وآله كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت، يعني كنت قد ارتكبت إثما، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت. يعني فيها أجر. في بعض الروايات حتى بتحكي عن العلاقة الخاصة أن هذه العلاقة تنتج تحاتة الذنوب، تنتج غفران الذنوب، تنتج الانسلاخ عن الذنوب كمن يغتسل من الدرن. طيب ليش هالروايات؟ هالروايات بتأكد أنه هذه العلاقة الخاصة الله سبحانه وتعالى يريد للزوجين أنه حينما يسلكان هذه العلاقة يعني يسلكان على أساس يجمعان فيه بين الانشداد العاطفي نحو الآخر اللي هو انشداد إنساني مبرر، وبين الشعور بالرضا الإلهي في هذه
حتى يشعر أن العلاقة بتخليهم يرتقوا لعلى
الله. نعم، لذلك هذه العلاقة حسب النظرة الإسلامية هذه العلاقة هي أداة ووسيلة للعروج بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه العلاقة منها سفلية بالمعنى اللي يظنه البعض، بالعكس هذه العلاقة هي التي تعرج بالإنسان أكثر. من هون صلاة المتزوج بسبعين صلاة، بينما صلاة الأعزب بصلاة، لأنه الصلاة تتحسن بها، العبادة تتحسن بها. وأيضا هذه العلاقة لما يجي النبي صلى الله عليه وآله ويتحدث عن الأجر فيها، لما الأحاديث الإسلامية تتحدث عن ما تسببه من غفران الذنوب، هذا يعني ينتج أن هذه العلاقة تقع في مدارج الكمال وليس في السفل التسافل عند الإنسان.
معنا اتصال من الأخ علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام،
كيف صحتكم؟
أهلا وسهلا
مولانا الكريم. سؤالي أنه بعد ما نشهده من غزو ثقافي بأمتنا العزيزة وبعد تغيير المنهج للأفكار اللي عم تصير عند شبابنا، ما هي الشروط أنه لازم يحط الشاب الكريم لحتى يوجد بنت أنه يرتبط فيها؟ وبالمقابل ما هي الشروط اللي تضعها البنت الإسلامية لحتى هي تلاقي شاب المستقبل؟ والسؤال الثاني لما تأخذونا شيخ بيقول أنه بما نشهده من ظروف اقتصادية وأزمة اقتصادية عم نشهدها بأمتنا، هل الشاب بعمر مبكر قادر يتزوج بهذه الظروف الاقتصادية ولا لا؟ شكرا لكم شيخ.
شكرا لاتصالك أخ علي. يعني علي عنده سؤالين مولانا، يمكن السؤال الأول تحدثنا عليه أكثر، ولكن لو منعطيه بالملامح العامة للأخ علي، أنه الشروط التي لازم يضعها الشاب الفتاة عند اختياره لإلها كزوجة، والشروط اللي لازم تضعها الفتاة عند اختيار الشاب كزوج.
طبعا الموضوع حكيت عنه بشكل مفصل بحلقات سابقة، ما في هلأ واحد يفصل فيه، بس بالإطار العام إذا إنسان يريد أن يتزوج عليه أن يختار ضمن مواصفات أساسية أرشدنا إليها الإسلام كما دل عليها العقل وأثبتتها التجربة. الدين هذا أساسي، الخلق أساسي. هلأ الدين والخلق باثنان بالطرفين، سواء الصبي الشابة بالنسبة للشاب أو بالعكس. في شيء مثلا بيتعلق بالفتاة بشكل أساسي، أن تكون من منبت حسن، يعني تكون بنت بيت. هذه أنا كثير بأكد عليها المسألة، والنبي صلى الله عليه وآله كان يحذر يعني إياكم وخضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ لأنه خضراء الدمن هي عبارة عن النبتة التي تنبت في النفايات. فاستغرب المسلمون، لا بيعرفوا أنه هذه نبتة، بس شو قصد النبي بخضراء الدمن، إياكم وخضراء الدمن؟ قال الفتاة الحسناء في منبت السوء. أنه قد تكون فتاة تعجب للواحد أنه جميلة وحسنة، ولكن بده يلتفت، بده تكون بنت بات، لأنه البات بيأثر. هيدي بده يلتفت له أنه
بنت بات بمعنى التربية، يعني
التربية، يعني من شاء صالح من بات صالح. هلأ صحيح أنه مرات وحدة بتكون بيتها في مشاكل وبتطلع هي إنسانة صالحة، يعني صح. المسألة مش علي ومعلول، بس عادة بشكل عام البيت بيكون له أثر. وإذا واحد بده يزوج وحده بده يلتفت أنه هيدي مش بس أنه هلأ هو أنه مبسوط بجمالها، هل بتكون بكرة زوجي بده اجتماعيا بده يلتفت لها أنه هي صالحة أن يقدمها في المجتمع كزوجة، واثنين هي أم أولاده يعني على مستوى التربية، على مستوى الأخلاق، على مستوى مراعاة الأمور التربية، كمان هاي الأمور بده يلتفت لها. منبت الحسن كمان أمر جدا مهم. هلأ بتبقى يعني في صفات أخرى تفصيلية. هلأ بالنسبة للشاب إذا أرادت الفتاة أن تتزوج وأتاها مثلا شاب، عليها أن تراعي الصفات الأساسية. أهم صفتين هي عبارة عن الدين وحسن الخلق. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الدين وحسن الخلق، الدين واضح، حسن الخلق لأنه هو أساس جدا بمعاملة الزوج للزوجة. أيضا في صفات تانية ممكن أنه يعني واحد مثلا يراجع بعض الحلقات السابقة أو بعض الكتب في هذا الإطار.
بالنسبة لسؤاله الثاني، أنه بظل الظروف الاقتصادية هل بيستطيع أن الشاب، تحدثت حضرتك سمعت الشيخ عن الزواج بسن مبكر قد ايه بيعصم من الشيطان، هل بظل هذه الظروف الاقتصادية بيقدر الإنسان يتزوج بسن مبكر؟
في أمور نحن مرات منعقدة فيها. يعني هلأ نحن عاملين نحن بعض اللي تعبرت عنه أنه الحاجات الموهومة.
نعم.
نحن في وهم عاملينه حاجات، وهو وهم، أمور وهمية عاملين حاجات. هلأ ذو واحد يتزوج، شو هي الأمور اللي بتعمل صعوبة بالزواج؟ في كتير هلأ أمور بيقول لك أنا بدي مثلا طراز معين من الأثاث. هلأ سيركزوا كثير على بعض النواحي، الأهل يعني بركزوا عليها أنه لازم تكون وكأنها هي من الضرورات. طيب خلينا نحن نعيد النظر في بعض التكلفات الاجتماعية التي تؤدي إلى إعاقة في مسيرة الزواج. إذا نحن عملنا نوع من المراجعة خاصة الأهل، أهل الفتاة يعملوا نوع من المراجعة وأنه يرضوا باليسير، وهي الفتاة ترضى باليسير، هو يرضى باليسير، ويقللوا مسألة هذه الحاجات الموهومة، يعني شوية يعيدوا النظر فيها حتى يمشوا بتقدير في المعيشة. وهي المسألة تحدثنا عنها بشكل تفصيلي سابقا، بإعداد هالأمور بتيسر. هلأ كونه أنه صغير أو كبير، مفروض واحد يكون عنده طبعا يسر، بمعنى أنه يستطيع أن يعيش وأن يجعل زوجته تعيش بكرامة. هذا اليسر قد يحقق الإنسان هو شاب صغير، وقد لا يحققه فيسعى إليه.
طبعا احنا عندنا بعض المحاور مش رح نلحق نعالجها بحلقة الليلة، نتركها للحلقة القادمة إن شاء الله. سمعت الشيخ، شكرا لك سمعت الشيخ أكرم بركات على حضورك وتشريفك، ويبقى الشكر كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم. ألقاكم في الحلقة المقبلة، وأذكركم ببريد البرنامج أسرتي @منارتيفي.com.lb. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.